أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بالنسبة لسؤالكم حول الفرق بين الإيجادية الموجودة في تعبيرات أو المفهومة من تعبيرات المحقق النائيني والإيجادية التي ذكرها السيد الشهيد، في الحقيقة الإيجادية المذكورة في كلمات المحقق النائيني لها تفسيرات. التفسير الأولي البدوي الذي يظهر من عبارة المحقق النائيني هو هكذا: ما هو الفرق بين الأسماء والحروف؟ الفرق بينهما أن الأسماء في موردها يكون هناك قبل ذكرها صور في الذهن، جيد؟ فعندما تذكر الاسم تخطر الصورة في الذهن فتستحضر الموجود. يعني أنت بتعرف شو معنى ألم، فأنا جيب لك بالمفاهيم الإسمية أجي آتي وأقول لك قلم أزرق، أنت بتعمل أخطر لك هذه الصورة في ذهنك فتستحضر. إذا كانت معروفة من قبل تستحضر، إذا كانت جديدة عليك كالمتعلم للغة مثلا فماذا؟ تأتي صورة جديدة إلى ذهنك. يعني الغاية منها الخطور والإخطار، بس هذه المعاني الإسمية. أما المعاني الحرفية فلا، قبل أن يتكلم المتكلم ما في شيء. يعني قبل أن يقول زيد في الدار ما في شيء في ذهنك، وإنما يوجد عندك زيد ويوجد عندك الدار، صحيح؟ عندما يقول زيد في الدار بهذا القول في الدار أوجد ربطا بين زيد وبين الدار، فإذا الربط أوجد بذكر الحرف. هذا معنى أنها إيجادية، لا أنها تحكي عن شيء موجود أو فقط تريد أن تخطره في ذهنك، لا لا لا، مع الحروف أحضرت شيء، أوجدت شيء، إذا صح التعبير خلقت شيء الآن بقولك زيد في الدار. هذا الإيجادية التي فهمت من كلام المحقق النائيني وأشكل عليها بالحلقة الثانية. الآن هون يقول السيد الشهيد، يقول لا، معنى الإخطار يعني اللي هي الأسماء إخطارية أن تكون هذه الأسماء تحضر مفاهيمها في الذهن بالنظر التصوري للحكاية عن الخارج. ومعنى الإيجاد أن يكون الحاضر في الذهن عين الموجود في الخارج، يعني بعبارة أخرى توجد الحاضر في الذهن، توجد الموجود في الخارج في الذهن. أنت مش في الخارج عندك زيد وفي زيد في الدار، هذا الارتباط الموجود في الخارج توجده في الذهن. هذا معنى حينئذ الإيجادية. يعني بعبارة أكثر وضوحا واختصارا على ذاك المعنى الأول للإيجادية، الإيجادية مرتبطة بالربط الكلامي. يعني مسألة أنه أنت هذه توجد الربط بين الكلمات، هذا التفسير الأول. على تفسير سيد، لا توجد الربط بين الكلمات، توجد ارتباط حقيقي كما يوجد ارتباط حقيقي في الخارج، مش مسألة ربط بين كلام. ولذلك هذا جعله شو؟ ما تفسير ومعنى عميق للإيجادية، وإن كان في البحث اعترف أن عبائر المحقق النائيني لا تساعد عليه لهذا المعنى العميق. ما أدري وضحت أو؟
الفرق مش في الإيجادية بل
في التصوير الإيجادية. هذا من الإخوان بعد عنده سؤال حول المعاني الحرفية كلها.
فرقنا أول شيء بين المعنى الحرف والاسم في موضوع أنه المعنى
مصطفى لم حصل فهم الجملة بمعاني ربطية بصفات بالمراحل. أنا بدي أوصل للنتيجة. أول شيء جاء فسر أنه سنة خالة المفهوم كيف يكون.
نعم.
وتوصلنا لأنه مع الحرف هو بالحليق الحمل الشائع.
نعم.
حتى يصير في ربط بين المفاهيم التصورية.
صحيح.
بالمرحلة الثانية يجي عملنا أنه ما في جامع ذات إلى المعاني الحرفية.
صحيح.
توصلنا إلى الوضع العام الموضوع له خاص.
نعم.
يعني بس بتقول إنه النتيجة مترتبة على الوضع يعني هاي إنه ما في جامع. هو بطريقة تانية عم بيقولنا إنه هذا برهان آخر إنه المعاني الحرفية لا يمكن تصورها مستقلة يعني وإذا لو كان لها جامع كان لها ما هي.
نعم.
فكانت معاني.
صحيح. هو في هول مراحل الثلاث دي ذكرهم سيد الشيخ. في الحقيقة هذه المراحل الثلاث مترتبة على بعضها البعض. يعني هو لما في المرحلة الأولى ذكر أن الأسماء والحروف معانيها متغايرة، كل واحد إلى دور، كل واحد ذاتها غير ذات الأخرى، ترتب على ذلك وأنها متقومة بالطرفين، ترتب على ذلك في المرحلة الثانية أنه لا يوجد جامع، لا يوجد جامع بين أمور متغايرة تمام التغاير، لاحظتم؟ خاصة أنها متقومة بالطرفين. ولما أنها متقومة بالطرفين فبطبيعة الحال سيستنتج في المرحلة الثالثة أن الموضوع له خاص، بمعنى أنه لأنه لا يوجد جامع. لما تقول أنت الموضوع له عام يعني في عندك أفراد في جامع بيناتهم، فأنت وضعت للجامع لتدل على الأفراد، شيكة؟ فإذا لا يوجد جامع ذاتي بين هذه الأفراد فبطبيعة الحال أنت ستضع لكل فرد فرد. هذا اللي بدي أقوله، لاحظتم كيف؟ ستضع لكل فرد فرد على حدة. إذا كيف ستضع لكل فرد فرد؟ تتصور هذا عنوان العرضي اللي عبر عنه السيد شهيد، الجامع العرضي، تتصور الجامع العرضي فتضع للأفراد. وهذا لا يعني أن المعنى الحرفي لا ينطبق على كثيرين، مثل ما قلنا لأن المعنى الحرفي هو تابع للطرفين، فالطرفين إذا كانوا بينطبوا على كثيرين ينطبق، إذا ما كانوا بينطبوا على كثيرين لا ينطبق. اتفضل شكرا. اتفضل.
واحد أنه على قول صاحب الكفاية واضح ليش قررت المنير يعني منتزع موحد أو مصطفى.
صحيح.
طب يحل الإشكال ليش راح الوضع؟ ليش ما راح لأنه مفهومين متباينين مثل مثلاً بقول أني هلا بالفجر كأنه وجود ربطي، تارة ألحظه بحد ذاته وتارة أنظر إليه فيما ورد مصطفى كوضع كمفهوم.
نعم.
يعني أنا بس أحكي ساعتها بفيه يكون عم شير من جهة أنه قطع مربوط، بس هو الإفتيت مثلاً دورتية يكون عم شير له ك
هو صاحب الكفاية مثل ما ذكرنا كأنه ينطلق من نقاط واضحة حتى يصل إلى هذا التحليل. النقطة الأولى بيقول صاحب الكفاية أنه حتما هناك فرق بين الحروف والأسماء حتما. النقطة الثانية أنه حتما الحروف والأسماء لها قابلية الانطباق على الخارج. هذه النقطة الثانية بكلام صاحب الكفاية. النقطة الثالثة عند صاحب الكفاية أنه إذا جعلنا الفارق بين الحروف والأسماء في المعنى الموضوع له فحينئذ سنجعل إما الحرف غير قابل للانطباق على الخارج أو الاسم غير قابل للانطباق على الخارج. هي هذه أنصح الكفاية. إيه. ليش؟ لأنه عم بيقول صاحب الكفاية أي تقييد للمعنى بأمر ذهني سيجعل المعنى والمفهوم كلي عقلي وليس كلي طبيعي. لاحظوا معي كيف. هلأ أنت الآن إذا أتيت إلى مفهوم الماء، مفهوم الماء هذا مفهوم بذهنك جيد، مفهوم الماء له قابلية الانطباق على الخارج، صح أم لا؟ على أي مصداق من مصادق الماء. ولكن إذا أتيت وقلت الماء بقيد كونه متصورا هكذا، بقيد كونه ملحوظا هكذا، لما قيد للماء مفهوم الماء بقيد ذهني، شو عملته؟ صار كله ذهني. وإذا صار كليته ذهني صار كلي عقلي، مثل ما أرمعكم بالمنطق، الكل العقلي ما بينطبق على الخارج. فصاحب الكفاية شو عم يقول؟ أنت الفارق بين الحروف والأسماء بالآخرة أنه وحدة آلية وحدة استقلالية، جيد؟ هذا اللي عم ينطلب منه، أنه في واضح فرق، في فرق هذه آلية وهذه استقلالية. طيب إذا وضعنا الآلية والاستقلالية في مرحلة الموضوع له، شو حيصير عندنا؟ ما الآلية لحاض والاستقلالية لحاض، سيصبح المعنى الذي وضع له اللفظ كليا عقليا، وبالتالي لا يقبل الانطباق على الخارج. هذا يدلين صاحب الكفاية
على الأسماء والحروف،
على الأسماء والحروف.
ما هو عم بيقول الحروف إذا بيقول ينطقون طرفيها بيكون لحاضر ذهني متقوم طرفيها،
نعم،
بصير الاسم اللي هو
مش قابل ينطق. ما عنده مشكلة، هو بأستغرب بعبارته بالكفاية بقول اثنان عليهم إشكال بصير. فصاحب الكفاية من هذه الجهة انطلق، إجا المشهور شو عمل له صاحب الكفاية؟ لا، أنت هذه الجهة أوقعتك في مشكلة وورطة، نحن نأتي من جهة أخرى. أنت من قال لك أن الأسماء والحروف موضوع لمعنى واحد أصلا؟ أصلا أنت الذي قفزت عنه هي هذه النقطة، أنك لم تتصور أن هناك فرق ذاتي بين الأسماء والحروف. أنت افترضت أن الفرق لحاضي، لما افترضت الفرق لحاضي وضعت نفسك في مكان أي شيء ذهني ملحوظ بلحاظ سيصبح كل منطق كل عقلي ولا يقبل الانطباق على الخارج. لاحظتم هذه الإشكالية. السؤال الثاني،
في عبارة يقول لا يكون شيء دلالة إلا على نفسه أو ما هو يعني بذلك، فلا يكون وضع إلا وضع عام لموضوع نفع عام أو وضع خاص لموضوع نفع خاص.
نعم، هن بالنسبة للوضع العام والموضوع له الخاص، حتى سيد الشهيد ببحثه، بس أنا ما تعرضت لهم امبارح للمطلب، وإن كنت كتبهم أنا على الكتاب يعني، بس ما تعرضت لهم لأنه بشوشوا المطلب، بس طالما سألت نجيب. بالنسبة للوضع العام والموضوع له الخاص عندهم إشكالان. الإشكال الأول في أنه هل هو ممكن أو مستحيل. هني بالوضع الخاص والموضوع له العام بيقولوا مستحيل، بالوضع العام والموضوع له الخاص في اختلاف. إشكالهم الأول أنه أنت الشيء لا يحكي إلا عن نفسه، فإذا كان المعنى الذي تصورته حين الوضع عام فلا تستطيع أن تضع إلا للعام، لأن العام يحكي عن العام. وإذا كان المعنى الذي تصورته خاص فإن المعنى الموضوع له حتما سيكون خاص، وأما العام لا يحكي عن الخاص والخاص لا يحكي عن العام. لاحظتم؟ ولذلك في بعضهم قال يستحيل حتى الحروف. صاحب الكفاية بيقول لك حتى الحروف وضع عام موضوع له عام. لاحظتم؟ بيقول لك حتى الحروف. فإذا عندهم إشكال في هذا الباب صحيح، وهذا الإشكال أجابوا عنه جمع منهم، حتى السيد الشهيد أجاب عنه في بحثه أنه في الحروف الوضع عام والموضوع له خاص. لما؟ لأن العام الكلي يحكي عن أفراده، العام له قابلية الحكاية عن الأفراد، لأن الأفراد الخاصة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الجهة الموجودة في العام مضافا إلى الخصوصيات، شك؟ فالعام بشكل عام يحكي عن الأفراد، العام يحكي عن الخاص. يعني الآن مفهوم الإنسان، ألا تستطيع من خلال مفهوم الإنسان، من استحضار مفهوم الإنسان، أن تستحضر زيد وعبيد ودريد؟ لهم هما صديق، من خلال المفهوم الكلي أستطيع أن أستحضر المصادق. هذا أولا. ثانيا بيقول لك تجيد أكثر من هيك، وهذا ممكن أن يستفاد من نفس العبارة، أنه طبعا هذا اللي عم بحكي أنا فيما لو كان الجامع ذاتي إنسان وزيد وعبيد. ثانيا بيقول لك سيد شهيد، حتى ولو كان الجامع عنواني مش جامع ذاتي، ما أنا لا أريد من استحضار المعنى أن آتي به للمعنى مثل ما هو، أنا فقط يكفيني أن أشير إليه إشارة، ولو على نحو تداعي معاني، ولو على نحو تخاطر ذهني، مهم أن أشير إليه إشارة، وهذه الإشارة كما تحصل بأن يكون المعنى الذي أتصوره هو المعنى نفس المعنى الذي أضع إليه عام وعام خاص وخاص، يحصل أيضا فيما لو كان المعنى الذي أتصوره كلي ينطبق على ما سأضع له، أو أن يكون عنوان له نحو إشارة نحو تأشير. يعني هي المشكلة أن لا يأتي الذهن ويضع لشيء لا يعرف شيء عنه. المشكلة أنه أنا بدي أحط لفظ لمعنى هذا المعنى بعرفش شيء عنه، هذه المشكلة. فشو بيجي بيقولوا لك؟ بيقول لك لا، هذا المحذور يرتفع بأدنى إشارة، ولا يشترط أن أستحضر نفس المعنى الذي أضع له. هكذا يجيبون عنه. وللإنصاف أنا بقول لكم هذه المسألة محل كلام وأخذ ورد، يعني مش بهذه البساطة. أنا وبينت لكم وجه، بينت لكم جواب عن الإشكال. هذا الجواب قد يكون تام على بعض الآراء، غير تام على بعض الآراء، ليس لنا كثير شغل في ذلك. في بعض أسئلة شيء؟
المعنى
لا، هذا أجاب عنه سيد شهيد امبارح إذا بتتذكر، أن هذه النسبة وإن كانت موجودة في الذهن بالحمل الشائع، يعني كما يوجد علاقة بين النار والموقد في الخارج، يوجد علاقة بين صورة النار وصورة الموقد، ولكن هذه في كل حالاتها تابعة للطرفين، فالطرفان ما هما؟ صورة النار بما هي كل طبيعي، والطرف الآخر صورة الموقد بما هو كل طبيعي. يعني الطرفان يقبلان الحكاية عن المصادق الخارجية، فإذا كان الطرفان يقبلان الحكاية عن المصادق الخارجية فالنسبة لها حكاية عن الخارج. هي كل النكتة هنا أن المعنى الحرفي تابع للطرفين. هذا اللي بدي أقوله السيد الشيخ. إيه صدر شو حسن؟
بس أقول نفس المطلب، حكاية هي إنه تحكي، أنا نقول إنه النار التي في النار والموقد في ذهني غير في ذهن الشيخ، غير ذيك غير. كيف في حكاية؟ كيف عنده نفس إنه كيف بدي أوصل له أنا؟
فهمت عليك. هو اللي متغايرين شو هن؟ الربط، لأن الربط يعني الظرفية متقومة بطرفيها، وتختلف مثل ما قال مرسي الشهيد، وتختلف الظرفية، هذه النسبة الظرفية تختلف إما باختلاف الطرفين أو باختلاف الموطن. شايف؟ طيب، هذه نفس النسبة مغايرة، يعني إذا إجيت لاحظت النسبة بما هي نسبة ظرفية، إيه منقول النسبة الظرفية الموجودة في الخارج غير النسبة الظرفية الموجودة في ذهني غير النسبة الظرفية الموجودة في ذهن الشيخ مصطفى، صح؟ ولكن أنا إذا لاحظت طرفين نسبة ظرفية فالطرفان لهما ماذا؟ حكاية، لأن الطرفان شو هن؟ الطرفان هن مش معاني حرفية، الطرفان هن معاني اسمية، والمعنى الاسمي له حكاية مفهوم له حكاية عن الخارج، صح أم لا؟ طب إذا كان المعنى الاسمي مفهوم له حكاية عن الخارج والنسبة تتقوم بالطرفين، فشو صار عندي؟ نفس النسبة لا تحكي، لأنه هذا مماثل لهذا، والمماثل لا يحكي عن مماثله، وإنما الكل الطبيعي هو اللي بيحكي عن الأفراد والمصادر، صح أم لا؟ نفس النسبة مماثلة، ولكن باعتبار أنه طرفي النسبة هما المقومان للنسبة وهما حاكيان، فيصبح عندنا قابلية الحكاية. يعني إذا ما نقول عبارة دقيقة منقول نفس النسبة الظرفية الموجودة في ذهني لا تحكي ولا تكون مرآة عن النسبة الظرفية الموجودة في الخارج، وإنما هي مغايرة لها، لا جامع ذاتي بينهما. ولكن باعتبار أن طرف النسبة الظرفية الموجود في ذهني متحد مع طرف النسبة الظرفية الموجود في الخارج مفهوما، يمكن أن يكون هناك حكاية. يعني أنت مثل ما بتقول زيد، ليش زيد الذي يأتي إلى ذهني يحكي عن زيد الخارجي؟ لا، لأن مفهوم زيد متحد مع زيد الخارجي مفهوما، فصار في قابلية للحكاية. لما نقول النار في الموقد منقول صورة النار متحدة مع النار الموجودة في الخارج مفهوما، وصورة الموقد مفهوم الموقد متحد مع الموقد الموجود في الخارج مفهوما، لأنه هو المتحدين شو صار عندي؟ صار عندي حكاية. يعني النسبة حاكية عن الخارج لا بلحاظ ذاتها وإنما بلحاظ طرفيها، كما أنها جزئية وكلية بلحاظ طرفيها. نعم، في شيء أسئلة بعد؟ شيخ مصطفى إشكالات أسئلة؟ نتقبل إشكالات. شيخ حسن، سيد علي شيخهم. فإذا هذا تمام ما ذكره السيد الشهيد فيما يرتبط بأصل المعنى الحرفي. والمطالب الآتية بعد هذا المطلب هي مطلب هيئات الجمل، والجملة التامة والجملة الناقصة، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، في الحقيقة كلها مترتبة على المعنى الحرفي. أما المطلب الأول فهو مطلب مر معنا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية، وهو أنه ليس الموضوع للمعاني النسبية وللنسبة خصوص الحروف، ففي اللغة الحروف موضوعة للنسبة، وكذلك هيئات الجمل، وكذلك هيئة الفعل، هيئة اسم الفاعل، كلهم موضوعين للنسبة. غاية ما في الباب أننا نلاحظ إذا أتينا إلى هذه الجملة زيد عالم، وإلى جملة أخرى زيد العالم، نلاحظ أن جملة زيد عالم يصح السكوت عليها مبتدأ وخبر، وزيد العالم مضاف ومضاف إليه لا يصح السكوت عليها، هذه واضحة. وقد أسموا أن جملة زيد عالم جملة موضوعة لنسبة تامة، يعني يصح السكوت عليها، وجملة زيد العالم موضوعة لنسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها. هذا هو المعنى المعروف والمشهور في التفريق بين أنواع الجمل. فيجوا قالوا الجملة الوصفية ناقصة لأنه لا يصح السكوت عليها، جملة الحالية ناقصة لا يصح السكوت عليها، بخلاف المبتدأ والخبر، بخلاف الفعل والفاعل، هذه جمل تامة. فإذا الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة فرق في المعنى الذي وضع له، وضعت له الهيئة، فالهيئة لها وضعان مختلفان. الجملة التامة وضعت لمعنى مغاير لما وضعت له الجملة الناقصة، هذا المعنى المشهور. في مقابل ذلك ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو مقتنص من مجموعة عبائر عنده. لا ندخل لنا في صدد تحقيق هذه النقطة، ولكنه مقتنس من مجموعة عبائر عنده، بعضها مرتبط ببحث الجملة الخبرية، وبعضها مرتبط بمسلك التعهد الذي ذهب إليه في باب الوضع، وبعضها مرتبط ببحث الجمل الإنشائية. فمن هذه كلها اقتنص السيد الشهيد هذه النتيجة. سيد الخوي إلى ماذا ذهب؟ قال هكذا، قال بمقتضى نظرية التعهد، أصلا ما عندي شيء اسمه دلالة تصورية، إذا بتتذكر بمقتضى التعهد ما في عندي دلالة تصورية، الواضع يضع دائما لقصد التفهيم، في عندي دلالة تصديقية. غاية ما في الباب، الأسماء والمفردات موضوعة لدلالة تصديقية أولى، هي شو؟ قصد الاستعمالي، يعني فقط وفقط لبيان المراد الاستعمالي، ما إلها مراد جدي. إذا أنت لما تقول زايد في مراد جدي، أنت ما قلت شيء، اختار للمعنى. كذلك الحال عندما أتى إلى الجمل، قال هكذا، الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو أنه الجملة الناقصة حالها كحال اللفظ المفرد، كما أنك إذا قلت زايد ما عندك مراد جدي، وكذلك الحال إذا قلت زيد العالم ما في مراد جدي، وإنما الجملة الناقصة موضوعة لقصد اختار المعنى. وبتعبير أكثر تفصيلا مش وضوحا، أنه عندما تقول زيد العالم أو زيد طويل أو زيد قصير أو زيد راكب مثلا، أنت ماذا تصنع؟ زيد معنى عام، من أي جهة عام؟ من جهة حالاته، من جهة أوصافه، صح أم لا؟ من جهة ما يوجد فيه، ما لا يوجد فيه، صح أم لا؟ أنه في الدار أو في المسجد أو في البيت أو في الحمام، زيد له حالات مختلفة. عندما تأتي ب شيء إضافي اللي هو الصفة أو الحال أو المضاف إليه أو مثلا الجار والمجرور، ماذا تصنع أنت؟ أنت هذا زيد تحصصه، تضيق المراد من زيد، فلا أريد زيدا أي زيد، وإنما زيد جميل أو زيد طويل أو زيد وسيم هكذا. فأنا يقول سيد الخوي غاية ما تصنعه أنك تحصص زيد لا أكثر ولا أقل، ففي مورد النسبة الناقصة أنت هذا الذي تصنعه، أنت الحصة التي كانت أو الذي كان يخطر في ذهنك عندما تقول زيد هو زيد غير المتصف بوصف، عندما تقول زيد العالم فتأتي إلى ذهنك حصة هي زيد المتصف مثلا بالعالمية. هذه هي الجملة الناقصة والنسبة الناقصة. أما إذا أتينا إلى الجملة التامة فلا، الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني يعني الإرادة الجدية، ففي مورد الجملة الناقصة ما في إرادة جدية. حتى إذا بتقول له زايد بيقول لك في إرادة جدية، لشو حكي لكم في إرادة جدية أو إرادة هزلية؟ أما إذا كنت تقول زيد عالم فهنا يوجد إرادة جدية، فإنك تخبر عن زيد بأنه عالم، هذا مراد جدي. وإذا كنت تقول مثلا بجملة إنشائية ماذا تقول؟ تقول بعت أو أبيعك أو صلي، هذه جملة إنشائية. فهنا ماذا يوجد عندي؟ أنا أجعل الحكم عليك، أقول لك صلي. وإذا قلت لك زيد عالم، فأنا عندي مراد جدي، وهو أن أقصد الحكاية عن علم زيد مثلا، عن زيد بأنه عالم. إذا قلت لك صلي، فأنا أقصد من ذلك جدا الطلب، وأجعل الحكم الوجوب عليك. وعلى هذا الأساس ماذا قال السيد الكوفي؟ قال في باب التفريق بين أنواع الجمل، الجملة التامة التي يصح السكوت عليها والجملة الناقصة التي لا يصح السكوت عليها، ليس الفرق بينهما في مرحلة المدلول الوضعي، لأنه على مسلكه في التعهد لا يوجد شيء موضوع للمدلول الوضعي، وإنما الفرق، كل الفرق أين؟ في المدلول التصديقي. فإن الجمل الناقصة موضوعة لدلالة تصديقية أولى، وهي قصد اختار المعنى، والجمل التامة موضوعة لدلالة تصديقية ثانية، هي إما قصد الحكاية أو قصد جعل الحكم. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا هو بنظر السيد الخوي الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة.
إذا نقول صلي صحيح، صلي لا يصح السكوت عليه.
بلى، صلي يصح السكوت عليه.
صلي
أنت الأمر يصح السكوت عليه. فعل وفاعل جملة تامة يصح
السكوت.
واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في ختام المطلب يقول، هذا يحتاج إلى برهنة طبعا، الصحيح ما عليه المشهور من أن الفارق بين الجمل التامة والجمل الناقصة هو فارق في المدلول الوضعي فقط، وفي المدلول التصوري. يعني كما أن الفارق بين الأسماء والحروف هو فارق في المدلول التصوري والمدلول الوضعي، كذلك بين الجمل الفارق بين المدلول الوضعي. فالجملة التامة موضوعة لمعنى مغاير للجملة الناقصة، وأما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فهاتان دلالتان لا ربط لهما بالوضع، وإنما كما تقدم في الحلقتين السابقتين هما دلالتان ترتبطان بظهور حال المتكلم في أنه لا يريد شيئا غير المعنى الذي وضع له اللفظ، ولا يستعمل في غير المعنى الذي وضع له اللفظ. هذا هو المراد، لا أكثر ولا أقل. واضح إن شاء الله. أما هذا الكلام فإنه يحتاج إلى برهنة.
الجملة الناقصة فيها أصلا وضع؟
إيه طبعا.
كيف واحد يضع
الجملة الناقصة؟ الجملة الوصفية فيها وضع ولا ما فيها وضع؟ إلا حتى في البلاغة، حتى في البلاغة أنت الجملة الوصفية أصلا في داعي من استعمالها، مش بس إلا وضع، وهناك غرض من الاستعمال. جملة الحال في غرفة إلى وضع، أكيد إلى وضع. جملة البدل أكيد إلى وضع. لاحظتم الذي يقوله السيد شهيد؟ أنا ما إلي شغل بالمراد الجدي هنا. أنت نتيجة ما ذهبت إليه من نظرية التعهد سيطلع عندك ماذا؟ أنه ما في مدلول تصوري لشيء، ولكن الفرق الصحيح هو أن هناك فرق في المدلول التصوري. غدا إن شاء الله نبين، ويبين سيد شهيد يعني، أنه ما هي حقيقة الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. غدا بإذن الله تعالى نحاول أن نقرأ تمام هذا المطلب إلى أن نصل إلى الجملة الخبرية والإنشائية. قال رحمه الله: هيئات الجمل. كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. هون استجيب ما حقق شيء، ما هو ما عم يعدي يستدل هلا هون. وخالف في ذلك السيد الأستاذ رحمة الله عليه، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. شو يعني؟ يعني قصد إخطار المعنى، أو ما عبرنا عنه قصد تحصيص المعنى الاسمي. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، يعني الإرادة الجدية. ما هو؟ وهو، لأن المرادات الجدية بالجمل التامة ما فيش إلا قسم ثالث، هي لأنك أنت عندك يا جمل إنشائية يا جمل إخبارية، في ثالث؟ أنا ما بعرف. وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، والطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. وقد بنى ذلك، شو مبنى مطلبه؟ أمران، الأمر الأمر واحد عفوا، الأمر الذي بنى عليه المطلب مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد. فنتيجة التعهد هي هذه، أنه لا يوجد مدليل تصورية، عندي مدليل تصديقية دائما، الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، والمدلول الوضعي مدلول تصديقي كما تقدم. والصحيح ما عليه المشهور. استبدوا أن شو بدي لك سيد شيد؟ بدي لك بطلان كلام السيد الخوئي، نحن ما بنقول بالتعهد، وبطلان أنه مثلا الوضع أو الدلالة التصديقية قد وضع لها اللفظ، أو وضعت الجملة للدلالة التصديقية. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الدلالة التصديقية لا تفهم من نفس الوضع، وإنما تفهم من ظهور الحال. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الأفرادية وفي الجمل، في زيد أو في زيد العالم أو في زيد عالم، تلتتن إلهم مدلول وضعي تصوري. وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على ماذا؟ على المدلول التصوري. فنحن ينبغي ويجب أن نفتش عن هذا الفارق في المدلول التصوري. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. واضح؟ دلالة التصديقية الأولى تابعة لحال المتكلم، لأن المتكلم إذا كان مثلا نائما فهذا لا يقصد شيء، مثلا إذا كان هازلا فإنه لا يقصد، لا يوجد عنده إرادة جدية، وهكذا. فإذا غدا إن شاء الله نقرأ مبحث الجملة التامة والجملة الناقصة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.